الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن شرح أحاديث كتاب الإجارة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في كسب الإماء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أنبأنا أبي قال: أنبأنا شعبة عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا حازم قال: سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أنبأنا هاشم بن القاسم قال: أنبأنا عكرمة قال: حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء، ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال: هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أنبأنا ابن أبي فدي قال: أنبأ عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبيه عن جده رافع وهو ابن خديج رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو.
المراد بالإماء جمع أمة، وهن المماليك من النساء. وكسب الإماء ما ينتج عن عملهن من أجرة. وكسب الإماء ثلاثة أنواع: النوع الأول ما كان معلوم المصدر بأن يعرف من أين أتى المال الذي جاءت به الأمة، فمثل هذا لا إشكال في جوازه، وذلك أن الأسياد يكون عندهم إماء، فيقول السيد لأمته المملوكة: امتهني وأعطيني الأجرة الفلانية، وما زاد عن ذلك فهو لك. فإن عملت عملا معلوما من أعمال المهن الجائزة، فحينئذ لا حرج في مثل هذا الخراج. والنوع الثاني من أنواع كسب الإماء المحرم المعلوم التحريم، فهذا لا شك في أنه أمر محرم، وأن الكسب الحاصل من ورائه كسب خبيث. وقد قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. والنوع الثالث ما كان مجهول المصدر، بحيث يقول لها: اذهبي فاعملي، ولا يدري ماذا تعمل. فإن المرأة إذا كانت مملوكة ولم تكن تخشى من عار، وكانت مطالبة بمال قد تعجز عنه، قد تدخل في مداخل محرمة من أجل أن تجني المال الذي طلب منها سيدها تحصيله. وهذا النوع الثالث، وهو ما أرسلت فيه الأمة لعمل مجهول، جماهير أهل العلم على المنع منه، وقالوا: لا بد أن يعلم السيد ماذا تعمل. وأجازه طائفة قليلة من الفقهاء، وكان من حجة من منع هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف هنا. فأولها حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح الإسناد، أخرجه الإمام البخاري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. وكسب الإماء كما تقدم يشمل الثلاثة المعاني، ولكن المعنى الأول مستثنى بالإجماع، ومستثنى بحدوث وقائع في عهد النبوة تدل على جوازه. ثم وبقي معنا الصورتان الأخريتان إحداهما متفق على المنع منها والأخرى الصواب شمول الحديث لها. ثم أورد المؤلف من حديث طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن أشياء، ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، ما عملت بيدها، هذا القسم الأول. وقال بأصابعه نحو الخبز أي تصنع الخبز، والغزل أي تصنع الأقمشة، والنفش يعني نفش القطن أو نفش الشعر ونحو ذلك مما يكون معلوما. وهذا الحديث لبعض أهل العلم فيه إسناده كلام، لكنه متأيد بما قبله. ثم أورد من حديث رافع قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. هذا الحديث أيضا ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه علة، ولكنه متأيد بما قبله. والشاهد في قوله نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو، فاستدل به الجمهور على أن كسب الأمة إذا لم يعلم من أين هو فإنه يمنع من السيد استعماله. نعم.
قال رحمه الله: باب في حلوان الكاهن. قال: حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
المراد بالكاهن من يدعي معرفة المغيبات، من يدعي معرفة المغيبات. وحلوان الكاهن المراد به الأجرة التي تدفع للكاهن، يذهب إلى الكاهن يقول: من سرق مالي، من فرق بيني وبين زوجتي، من فعل كذا، من فعل كذا، فالكاهن يأخذ أجرة على ذلك فيخبر به. وقد يكون هذا الإخبار من استعمال الجن الذين يخبرونه بما يقع من وقائع الناس. وقد جاء في النصوص التحذير من الكهانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، مما يدل على حرمة هذا العمل. وحلوان الكاهن ما يدفع له من الأجرة، أخذا من اسم الحلاوة، من اسم الحلاوة، لأنه لا يتعب في هذا العمل ولا يكد فيه، وبالتالي سمي بهذا الاسم. فما يدفع إلى الكهان هذا حرام، لا يجوز دفعه ولا يجوز أخذه، ويجب على الكاهن أن يتخلص منه إذا تاب. وأورد المؤلف فيه حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ففي هذا تحريم بيع الكلاب. أما الكلاب غير المعلمة فهو بالاتفاق أنه لا يجوز بيعها، واختلف في الكلاب المعلمة فمنع منها الجمهور وأجازه الإمام مالك. قال: ومهر البغي، أي ما يدفع للبغي من المال، إما مقابل الفجور بها أو أن يكون المراد به المهر الذي يدفع للزواج بها، لأنه لا يجوز الزواج منها. قال: وحلوان الكاهن، أي الأجرة التي تدفع للكهان. والنهي هنا يدل على التحريم ويدل على الفساد، وبالتالي فهؤلاء لا يمتلكون ما يدفع لهم من هذه الأمور، ويعتبر العقد الذي عقد لأداء هذه الأمور عقدا فاسدا، عقدا فاسدا، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بإثبات أو بدفع الأجرة المترتبة عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في عسب الفحل. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أنبأنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
قوله: باب في عسب الفحل، المراد بالفحل الذكر وخصوصا من الحيوان. وعسبه قد يراد به معنيان: الأول ضرابه وجماعه، والثاني ماؤه. فالمراد النهي عن أخذ الأجرة على ذلك. وعسب الفحل فسره العلماء بعدد من التفسيرات، منها أن يستأجر الفحل لمدة من أجل ضراب ما لديه من إناث الحيوان، فهذا معنى متفق على تحريمه، لا يجوز، لأنه لا يدرى هل يضرب ويجامع أو لا، هل ينزل الماء أو لا، فمثل هذا منهي عنه ولا يجوز لوجود الغرر والجهالة فيه. وأما تأجيره، تأجير الفحل لذلك، أما إعارة الفحل لذلك فهذا جائز، لأنه لم يتقاضى عليه ثمنا. ويبقى هنا صور، منها إجارة في الوقت، يقول: أستأجره منك لمدة ساعة ولا يشترط ضرابا ولا نحوه، فهذا وقع الاختلاف فيه بين العلماء، والجمهور منعوا منه، قالوا: لأنه لا معنى لتأجيره إلا الضراب، ولا يدرى هل يحصل أو لا يحصل، فيكون من أنواع الغرر التي تسبب العداوة والاختلاف والتنازع فيما بين الناس. وفي عصرنا الحاضر وجد من يبيع الماء بحيث ينزلون ما يكون في ذكر الحيوان من مني فيضعونه في أوعية ونحوها، فمثل هذا وقع اختلاف بين علماء العصر فيه، فمنهم من منعه وقال هو من جنس عسب الفحل، ومنهم من أجازه وقال هو يبيع شيئا معلوما موجودا بين أيديهم فلا يمنع منه، ولعل الثاني أظهر القولين في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصائغ. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال: قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر رضي الله عنه حاجة، فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها: لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. قال: حدثنا الفضل بن يعقوب قال: أنبأنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: أنبأنا سلمة بن الفضل قال: أنبأنا بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
المراد بالصائغ من يصنع الحديد، من يصنع الحلي، من يصنع الحلي، فيقوم بوضع النار التي يشكل بها الذهب أو الفضة أو النحاس أو ما مات لها. والصياغة مهنة معروفة وكانت موجودة قبل الإسلام، ولا زال الناس يعملون بها، وعملوا بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم ما حشائش مكة قال له العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقيننا ولبيوتنا، في لفظ ولقبورنا. القين من يصنع الحديد والحلي، فدل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فدل هذا على جواز العمل بهذه الصنعة وأنه لا حرج فيها، فإنه أجاز لهم استعمال الإذخر. وذلك أن الإذخر إذا أحرق طال وقت أمد النار فيه، فيتمكنون من صهر الحلي به ليشكلوه على ما أرادوا. وقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يعملون بالصياغة، فدل هذا على جواز العمل بالصياغة. وقد ورد في المنع منه أو التحذير من الصياغة الحديث الذي ذكره المؤلف هنا، ولكنه حديث ضعيف الإسناد، في إسناده أبو ماجدة وهو مجهول، وينسب إلى بني سهم، وبنو سهم قبيلة معروفة من قبائل قريش، من قبائل قريش، ينتمي إليهم عمرو بن العاص الصحابي المعروف وابنه عبد الله، وينتمي إليهم عبد الله بن حذيفة السهمي أو ابن حذافة السهمي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا لملوك زمانه إلى فارس. وفدل هذا المقصود أن أبا ماجد هذا مجهول. قوله قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجة، ليس هذا أبو بكر الصديق وإنما رجل آخر. قال فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر، يعني إنهم ذهبوا يشتكون إلى أبي بكر، فرفعنا إلى عمر، أي حالهم إلى عمر. وأهل العلم من أهل الحديث يشككون في لقيا أبي ماجد هذا لعمر، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص، لأن الجروح التي تكون في البدن وقطع الأعضاء على نوعين، ما يكون واصلا إلى مفصل فهذا يشرع القصاص فيه، والثاني ما لم يكن واصلا إلى مفصل فهذا لا يجوز القصاص فيه. ثم قال: ادعوا لي حجاما ليقتص منه، أي يقطع مثل ما قطع. فلما دعي الحجام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني وهبت لخالتي غلاما، وإني أرجو أن يبارك لها فيه، أن يبارك لها فيه. فقلت لها: لا تسلميه حجاما يعمل الحجامة، ولا صاغرا ولا قصابا، أي يقوم بقطع اللحوم وبيعها. ثم أورد من حديث ابن ماجد عن عمر قال: سمعت النبي يقول بمعناه. نعم.
قال رحمه الله: باب في العبد يباع وله مال. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد، وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا يشترط المبتاع.
قول المؤلف: باب في العبد أي المملوك، يباع أي يبيعه سيده، وله أي وللعبد مال بحوزته، فحينئذ لمن يكون المال؟ هل يكون للمشتري أو يكون للبائع؟ وهل مال المملوك يدخل معه في العقد أو لا يدخل في العقد؟ وأورد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع مملوكا، من باع عبدا أي مملوكا وله أي وللمملوك مال. وهذا المال قد يكون مما يلبس على بدنه أو يملكه بسوى ذلك. قال: فماله للبائع، لأن العقد إنما وقع على المملوك ولم يقع على المال إلا أن يشترطه المبتاع، المبتاع أي المشتري. فإذا اشترط المشتري أن يكون مال العبد معه كان المال العبد للمشتري، لأنه يجب الوفاء بمثل هذا الشرط. قال: ومن باع نخلا، باع نخل مؤبرا أي ملقحا، والنخل يأتي منه يقومون بتأبيره وتلقيحه من أجل أن ينضج ثمره، فإذا بيع ملقحا فإن حينئذ ثمرته تكون للبائع، وإذا بيع قبل أن يؤبر ويلقح فثمرته للمشتري. والعلماء لهم أقوال متعددة، أصحها وأصوبها ما كان على ظاهر هذا الحديث. مثلا هناك من يقول العبرة بتشقق محل اللقاح، فإذا تشققت كان الثمر للمشتري، وأما إذا لم يتشقق بعد، لم يتشقق طلعها بعد، فثمرتها تكون للمشتري. وهذا مذهب الحنابلة وطائفة من أهل العلم، لكن ظاهر الحديث هو التعليق بالتأبير، وذلك لأنه يحتمل أن يكون قوله مؤبرا أي حقه أن يؤبر أو حل وقت تأبيره، أو يكون المراد قد أبر حقيقة، والأول معنى مجازي والثاني معنى حقيقي. وإذا تردد اللفظ بين معنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازي فإن الأصل أن يحمل على المعنى الحقيقي ولا يحمل على المعنى المجازي إلا لدليل، ولا يوجد هنا دليل، فنبقى على المعنى الحقيقي. قال: من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. وأورد من حديث ابن عمر بذكر قصة النخل، وأورد من حديث جابر بإسناد صحيح: من باع عبدا وله مال أي وللمملوك مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي إيش؟ المشتري. نعم.
قال رحمه الله: باب في التلقي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: أنبأنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردنا السوق. قال أبو داود: قال سفيان: لا يبع بعضكم على بيع بعض، أن يقول: إن عندي خيرا منه بعشرة.
قوله: باب في التلقي. المراد بالتلقي الذهاب إلى أطراف المدن لتلقي الجلب والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى الأسواق. والغالب في هؤلاء الذين لا يعرفون السوق أن يبيعوه بثمن لا يتناسب مع أثمان السلعة في السوق، لأنهم لا يعرفون الأثمان، وبالتالي يبيعونه مرات برخص شديد لعدم معرفتهم بالسوق. و هذا المراد بالتلقي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، فجاء في حديث ابن عمر بإسناد صحيح قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أي لا يعرض الإنسان سلعة على مشتر قد اشترى سلعة مماثلة ليلغي العقد الأول والبيع الأول، وذلك لما في ذلك من الضغينة ولما في ذلك من تفويت الفرص على الناس. ومن أمثلته أن يقول أنت اشتريت السلعة الفلانية بالمبلغ الفلاني فعندي سلعة أفضل منها بسعر أقل، فهذا من بيعه على بيع أخيه، والبيع على بيع أخيه محرم، وجمهور أهل العلم يرون أن هذا العقد لا يصح، قالوا لأن النهي يقتضي فسادا. ثم قال ولا تلقوا السلع، أي لا تأتوا في وجه أرباب السلع على أطراف المدن لتشتروا السلع منهم حتى يهبط بها الأسواق، أي تصل البضاعة إلى السوق، فإنه إذا وصلت البضاعة للسوق أدى ذلك إلى أن يعرف هذا القادم السعر في السوق فيبيعها بسعر يناسبها، وأدى ذلك إلى توفر السلع في السوق فيؤدي إلى شيء من نزول الأسعار فترخص أسعار الناس حينئذ. بعض الناس قد يأتيك ويقول أنا لا أريد أن أذهب بها إلى السوق، أنا أشتريها لنفسي، فيقال له هناك حكمة للشارع من هذا النهي ولما يؤدي إليه من هبوط الأسعار وتمكن الناس من شراء السلع، ولكن هذا النهي لا يقتضي فساد البيع. لما لم يقتضي الفساد؟ في الجملة الأولى قلنا يقتضي الفساد، وهنا لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأنه في الأول نهى عن البيع فقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وفي الثاني لم ينهى عن الشراء أو عن البيع وإنما نهى عن التلقي، والتلقي عمل مغاير لعمل الشراء والبيع، وبالتالي لم يدل على فساد العقد. ويدل عليه أيضا أنه في حديث أبي هريرة أثبت الخيار لصاحب السلعة، ولو كان العقد فاسدا لم يكن له خيار، كان العقد ملغيا وترد السلعة إلى أربابها، فلما كان الخيار لصاحب السلعة دون المتلقي قلنا دل ذلك على صحة العقد. قال أورد عن أبي هريرة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، الجلب السلعة التي تجلب ويؤتى بها إلى المدينة لتباع فيها. قال فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، اشترى السلعة والجلب، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردنا السوق بين إمضاء العقد وبين فسخه، لأنه حينئذ يكون هناك غرر، يكون هناك غرر وغبن، فإن الغبن نوع من أو سبب من الأسباب التي يثبت بها الخيار للمغبون. نعم.
قال رحمه الله باب في النهي عن النجش. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا.
المراد بالنجش أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، ومن أمثلة ذلك أن يكون هناك بيع في من يزيد في الحراج، فيأتي صاحب السلعة فيعرضها من يشتري، فيقول القائل بمئة والثاني يزيد والثالث يزيد، فالنجش أن يأتي حينئذ من يزيد في السلعة في الثمن وهو لا يريد شراء السلعة، ومن أمثلته في عصرنا الحاضر من يقوم بعرض أسهم بثمن غير حقيقي بزيادة أو بنقص من أجل أن يؤثر في زيادة ثمن ذلك السهم، وفي مرات قد يكون حيلة يعرض اسمين أو يجعل اتفاق بينه وبين صاحبه يشتري منه السهم الذي بعشرة باثني عشر من أجل أن يرتفع السعر على الناس فيظنون أن هذا هو السعر المعتدل لذلك السهم. والنجش محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال لا تناجشوا، لكنه لا يدل على فساد العقد، وذلك لأن الذي زاد في السلعة ليس هو البائع ولا المشتري، وإنما هو شخص آخر أجنبي عنهم، لكن المشتري له حق الخيار، خيار الغبن. المراد بالغبن أن يزاد في ثمن السلعة أكثر من ثمنها المعتاد، فحينئذ يحق للمشتري أن يرد السلعة وأن يأخذ ما دفع. ولها صور، منها صورة التلقي، تلقي الجلب، ومنها صورة النجش، ومنها أيضا ألا يكون الشخص ممن يحسن المماكسة والمساومة عند شراء السلع. هذا شيء من أحكام هذا الباب، أحكام باب الإيجارات، ولعلنا إن شاء الله نواصل أحاديثه في الغد بإذنه جل وعلا. بارك الله فيكم، أسعدكم الله دنيا وآخرة، وجعلكم الله موفقين في كل أموركم، فما سأله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، وأن يدر عليكم رزقه، وأن يرفع درجاتكم في الجنة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرزقهم الأمن والاستقرار، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور هذه البلاد لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال جليلة في تسهيل أمور الحجيج وخدمتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.